الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق عدد كبير من المنافقين لم يخرجوا في غزوة قط مثلها، فيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولم يكن خروجهم رغبة في الجهاد، وإنما خرجوا لإثارة الفتنة والارتباك بين المسلمين. حدث حادثان عظيمان في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع بسبب المنافقين. الحادث الأول إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار، والحادث الثاني حديث الإفك. أما الحادث الأول هو إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الماء، ماء المريسيع، إذ ازدحم رجلان على الماء، الأول من المهاجرين وسماه ابن إسحاق فهو جهجاه بن سعيد، وقيل هو مسعود الغفاري، وكان أجيرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقود له فرسا، والثاني من الأنصار، سمى ابن إسحاق الرجل الأنصاري وهو سنان بن وبرة الجهني، فكسع المهاجري الأنصارية. الكسع ضرب الدبر باليد أو بالرجل، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوها فإنها منتنة، النتن الرائحة الكريهة. ومعنى الحديث أن الدعوة بدعوى الجاهلية مذمومة في الشرع، مجتنبة مكروهة، كما يجتنب الشيء النتن. دعوها فإنها منتنة، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما فلينهى فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصر. أخرج ذلك البخاري في الصحيح دون قوله ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، وأخرجه مسلم بهذه الزيادة. بلغ ذلك، يعني ما كان من كسع المهاجري الأنصارية، بلغ عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين فغضب، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم رضي الله عنه، فقال ابن أبي أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أخرجه الشيخان وأحمد وابن إسحاق. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم، فلا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. متفق عليه. سمع ذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه، وزيد بن أرقم رضي الله عنه من صغار الصحابة، استصغر يوم أحد، وكان يتيما في حجر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة. أخرج البخاري عن زيد بن أرقم رضي الله عنه سئل كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. قيل كم غزوت أنت معه؟ قال 17 غزوة. سمع زيد ما قال ابن سلول، قال فذكرت ذلك لعمي. في رواية الطحاوي أن عمه سعد بن عبادة رضي الله عنه قال الحافظ وليس سعد بن عبادة رضي الله عنه عمه حقيقة، وإنما هو سيد قومه الخزرج، عم زيد بن أرقم رضي الله عنه الحقيقي، ثابت بن قيس رضي الله عنه له صحبة، وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو خزرجي أيضا. ذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني عبد الله ابن أبي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام وتمكن الإيمان في قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم في الإسلام، وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك، ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولإظهار الإسلام، وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ولأنهم يعني المنافقين كانوا معدودين في أصحابه رضي الله عنه ويجاهدون معه، إما حمية وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من عشائره. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلولة، وسلولة هذه امرأة وهي جدة ابن أبي، فهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلولة وأصحابه يسألهم، فحلفوا ما قالوا. قال زيد: وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى عند البخاري قال زيد: فاجتهد عبد الله بن أبي بن سلول يمينه ما فعل. وقال أصحابه: كذب زيد يا رسول الله. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال سعد: يا رسول الله إنما أخبرنيه الغلام لزيد بن أرقم، أخرجه الطحاوي بسند حسن. قال زيد رضي الله عنه: فجاء سعد فأخذ بيدي فانطلق بي، فقال: هذا حدثني. فانتهرني أي زجرني عبد الله بن أبي بن سلول، فأجهشت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت. الجهش أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه وهو مع ذلك يريد البكاء، كما يفزع الصبي إلى أمه وأبيه. فأجهشت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقلت: والذي أنزل عليك النبوة لقد قال. قال زيد رضي الله عنه: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ قال: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، وجلست في بيتي. يفهم من قول زيد رضي الله عنه وجلست في بيتي أنه جلس في بيته في المدينة، والصحيح أن المقصود بهذه الكلمة مكان رحل الرجل. قال عمي: ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك، وهذا في الصحيحين. تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث تصرف القائد الملهم الحكيم، وأمر بالسير في غير أوان ومتابعة السير حتى الإعياء ليصرف الناس عن العصبية المنتنة التي أثارها صياح الرجلين المتقاتلين يا للأنصار يا للمهاجرين، وليصرفهم كذلك عن الفتنة التي أطلقها المنافق عبد الله بن أبي وأرادها أن تحرق ما بين الأنصار والمهاجرين من مودة وإخاء فريد في تاريخ العقائد بل وفي تاريخ الإنسانية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل فورا، وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها، فلقيه أسيد بن حضير رضي الله عنه فحياه بتحية الإسلام وسلم عليه، ثم قال: يا نبي الله، والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبك؟ قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال أسيد رضي الله عنه: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه يرى أنك قد استلبته ملكا. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي، وبهذا التصرف البالغ الغاية في السياسة الرشيدة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفتنة قضاء مبرما، ولم يدع مجالا للحديث فيما قال ابن أبي. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفقت، يعني نام نومة خفيفة، قد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لحقني فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبشر. ثم لحقني عمر رضي الله عنه فقلت له مثل قولي لأبي بكر رضي الله عنه. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة المنافقون. يقول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال زيد رضي الله عنه: فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأها علي، ثم قال: إن الله عز وجل قد صدقك. أخرجه البخاري. وفي رواية أخرى عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أوفى الله له بأذنه. قال الحافظ: أي أظهر صدقه فيما أعلم به ونقله، والمعنى أوفى صدقه. أكمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريقه إلى المدينة، وسلك طريق الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز يقال له بقعاء. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هبت على الناس ريح شديدة آذتهم حتى وقعت الرحال وتخوفوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخافوها، هذه الريح لموت منافق. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فلما قدمنا المدينة فإذا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع، وكان عظيما من عظماء يهود وكهفا للمنافقين، مات في ذلك اليوم. رواه مسلم. وعندما بلغ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ما قاله والده أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي بن سلول أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتلي عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع، تقدم عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلولة حتى وقف لأبيه على باب المدينة، فلما رآه أناخ به وقال له: والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن له وقال: دعه، فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بين أظهرنا. فخلى سبيله. كانت غيبته صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزوة 28 يوما، ودخل المدينة لهلال رمضان صلى الله عليه وعلى آله وسلم.